الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس التاسع من لمعة الاعتقاد. قال: فصل. من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت، ولا نجعل قضاء الله وقدر ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن العبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذا باب مهم من أبواب العقيدة، وهو باب تحقيق الإيمان بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. وأطال فيه المصنف رحمه الله للرد على المخالفين وبيان عقيدة المسلمين. وقد ألف في هذا الباب الفريابي رحمه الله كتابا مستقلا، وهكذا لشيخنا مقبل رحمه الله الجامع الصحيح في القدر، لأن المخالفين في القدر كثر، فمنهم من خالف وبابه الجبر على ما يأتي، ومنهم من خالف وبابه النفي على ما يأتي. وقبل أن نأخذ عقيدة المخالفين ونبين عوارها، لابد أن نفهم عقيدة المسلمين في القدر. فالقدر هو سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وهو قائم على أربع مراتب: من حققها حقق الإيمان بالقدر، ومن لم يحقق هذه المراتب الأربع كمن حقق واحدة منها أو حقق اثنتين منها أو قصر في تحقيق واحدة منها، فليس ممن آمن بالقدر كما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على الإيمان بالقدر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقول الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا، في آيات تتضمن الإيمان بالقدر، منها آيات إثبات الإرادة وإثبات الكتابة وإثبات العلم وإثبات الخلق. فما من شيء يريده الله عز وجل إلا كان، وإن حرص العباد على عدمه، وما من شيء لم يرده الله عز وجل لم يكن وإن حرص العباد على فعله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإن قال قائل يعني إذا كان الناس يسيرون على ما قدر الله سبحانه وتعالى فلماذا التكليف؟ نقول الناس لا يعلمون بما قدر الله سبحانه وتعالى عليهم، وإنما يعلمون بالأوامر والنواهي، فالعبد مطالب بالفعل للأمر الذي أمره الله به وعلمه، ومطالب بالترك للنهي الذي نهاه الله عز وجل عنه وعلمه. أما ما كان في علم الله لم يؤمر به ولم ينهى عنه، لكن الله عز وجل بكل شيء عليم، قد علم أهل الجنة وعلم أهل النار، هذا هي المسألة، سر المسألة أن الله بكل شيء عليم، علم أهل الجنة وعلم أهل النار لعلمه المحيط بكل شيء. وإلا فإن للعبد مشيئة وقدرة وفعل واستطاعة، وسيأتي معنا وتلك الجنة التي أبرزتموها بما كنتم تعملون جزاء بما كانوا يعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم على أفعالهم. وهكذا استطاعة، اتقوا الله ما استطعتم، وهكذا مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت لهم مشيئة إلا أنها مقيدة مشيئة الله عز وجل. إذن نعود لترتيب الدرس، وهو أن مراتب القدر أربع. إذا أردت أن تعرف معنى القدر ومراتب القدر فركز على هذه الأربع. الأولى العلم، وهو أن الله بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، لا تخفى عليه خافية أزلا وأبدا، لا في العالم العلوي ولا في العالم السفلي. ومن أنكر علم الله عز وجل كفر، كما هو قول غلاة القدرية على ما يأتي. قال الله عز وجل والله بكل شيء عليم، وكل من ألفاظ العموم. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذه الآية دلت على أن الله محيط، علمه بالمعلومات. المرتبة الثانية الكتابة، كتب الله عز وجل علمه في اللوح المحفوظ، أي ما كان وما سيكون. قال الله عز وجل عنده أم الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فأفعال العباد مكتوبة بالقلم العام في اللوح المحفوظ. وهناك أقلام أخرى، عندنا القلم العام الذي كتب اللوح المحفوظ، كتب جميع أفعال وحركات وسكنات وكل ما يتعلق بهذه الحياة إلى قيام الساعة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها ونوجدها. المرتبة الثالثة المشيئة، أن ما من شيء يقع في هذا العالم إلا وشاءه الله، لا يقع في ملكه ما لا يشاء. لكن هنا لفتة ينبغي للطالب أن يتفطن لها، ما هي؟ هل يلزم من مشيئة الله للفعل أن يكون محبوبا لديه؟ لا يلزم. سيأتي معنا أن سبب ضلال المبتدع في باب القدر أنهم جعلوا باب المشيئة والمحبة باب واحد، والصحيح خلاف ما ذهبوا إليه. فقد يشأ ما لا يحب، ويحب ما لم يشأ. فمثلا إيمان أبي جهل شاءه الله لم يشأه الله مع أنه يحب الإيمان، وكفر أبي جهل شاءه الله شاءه الله مع أنه يكره الكفر. فلابد أن الطالب يميز الفرق بين المشيئة وبين المحبة. فالمشيئة قد تكون في المحبوب وغير المحبوب، وهي على مقتضى حكمته، شاء ذلك وقدره لحكمة أرادها. قال الله عز وجل ما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال الله عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا. وقد يعبر عن المشيئة بالإرادة، قد يعبر عن المشيئة بالإرادة. فإذا لابد من تفصيل آخر. الفائدة الأولى أن المشيئة لا يلزم منها المحبة، تكون في المحبوب غير المحبوب. الفائدة الثانية أن المشيئة قد يعبر عنها بالإرادة، لكن قد وجدنا أن هناك أشياء أرادها الله وكانت على غير مراد الله. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. كثير من الناس ما وقعت منهم التوبة، وكثير من الناس وقعوا في العسر. إذن الإرادة منها الإرادة الكونية وهي المشيئة التي تقدم الكلام عنها، لا بد أن تقع، لا بد أن تقع. ما شاء الله كونا لا بد أن يقع، وما أراد الله عز وجل كونا هو المشيئة. ثانيا الإرادة الكونية تكون في المحبوب وغير المحبوب، بينما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع وتكون في المحبوب فقط. إذن عرفنا المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله شاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. المرتبة الرابعة وهي أيضا من المراتب المهمة مرتبة الخلق، وأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم. قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم والذي تعملونه. وقال الله عز وجل الله خالق كل شيء، وأفعال العباد داخل في هذا العموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته. إذن نعود إلى هذه المراتب تلخيصا لتفهم. مراتب الإيمان بالقدر أربعة، إذا حققها العبد فهو مؤمن بالقدر، إذا قصر في تحقيقها فتقصيره في الإيمان بالقدر بقدر التقصير الذي حصل فيها. المرتبة الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، الرابعة الخلق، وبينها تلازم: ما علمه الله كتبه، وما كتبه في اللوح المحفوظ شاءه، وما شاءه لا بد أن يقع، والله عز وجل هو الذي خلقه. فهمتم الآن يا أخو هذه المراتب الأربع؟ هذا هو الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر. وأما التعمقات فلنعلم أن القدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأجهل الناس بالقدر أشدهم فيه تعمقا، وأعلم الناس بالقدر أبعدهم من التعمق فيه، لأن بعض المتحذلقين يدخل في هذا الباب معترضا على الله: لما هدى فلان ولما أضل فلان، وكيف هدى فلان وكيف أضل فلان. هذا باب وهو سحيقة فيها الاعتراض على الله. نحن ما أمرنا بهذا، نحن علينا أن نؤمر، أن نؤمن بما أخبر الله. الحكم والتعليلات هذه ما علمنا منها الحمد لله، وما لم نعلم نمضيه في شأنه. إذا فهمتم هذه المراتب الأربع، نأتي إلى تقسيم الناس في القدر. هذا الدرس بذاته يحتاج إلى شيء من التوسع، وإلا لو مررنا على ما ذكره المصنف سيكون أيسر لنا، لكن يحتاج إلى شيء من التوسع حتى يفهم. الناس في القدر ثلاثة أقسام، بعضهم ربما يضيف أقساما أخرى، لكن هذه الثلاثة الأقسام هي أشهر الأقسام. الأول أهل السنة والجماعة الذين آمنوا بالقدر خيره وشره من الله، هؤلاء يثبتون لله عز وجل العلم والكتابة والمشيئة والخلق والقدرة والاستطاعة والفعل وغير ذلك ما يتعلق بالله عز وجل، عندهم الله عز وجل غير معطل. مفهوم يا أخوة؟ عندنا المرتبة النوع الثاني الجبرية، الجبرية أتباع الجهم بن صفوان. ما طريقتهم؟ هؤلاء أثبتوا لله الفعل والقدرة والاستطاعة والمشيئة والعلم والإرادة، أثبتوا جميع ما يتعلق بالإثبات في باب القدر، لكنهم ضلوا حيث عطلوا العبد من فعله ومن استطاعته ومن مشيئته. فهمتم معي؟ هؤلاء الجبرية عظموا باب فعل الله وعطلوا ما يقع من فعل العبد. العبد عندهم ريشة في مهب الريح، يعني لو عندك ريشة في مهب الريح هل تسكن؟ ما تسكن، تمضيها الريح حيث تشاء. أو ميت بين يدي المغسل، هل يستطيع أن يفعل شيء؟ أم أن المغسل هو الذي يقلبه ويرفعه ويفعل فيه ما يشاء؟ فهؤلاء لأن الجبرية عندهم العبد كالريشة في موطن الريح، أو كالميت بين يدي المغسل، ليس له قدرة ولا استطاعة ولا مشيئة ولا فعل. هل هذا الكلام الذي قالوه صحيح؟ هذا الكلام يخالف المعقول والمنقول والثوابت الأصول. فنحن نعلم يقينا أن لنا استطاعة، نقوم ونخرج وربما نميل إلى فعل الشيء فنفعله، ولنا قدرة نتعاطى بها الأفعال، ولنا مشيئة وقد أثبتها الله في مواطن وما تشاء. الآية التي يستدل بها الجبرية فيها رد عليهم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أثبت الله عز وجل للعبد مشيئة. وهكذا الفعل جزاء بما كانوا يعملون. فهمتم هذا طريقة الجبرية؟ النوع الثالث في باب هذا الباب القدرية النفاة المعتزلة. هؤلاء طريقتهم عكس طريقة أولئك تماما. ما هي طريقة الجبرية يا أخوة؟ إثبات ما يتعلق بالله وتعطيل العبد من ما يتعلق به. إذن طريقة المعتزلة تعطيل ما يتعلق بالله وإثبات ما يتعلق بالعبد، فعطلوا الله من خلقه ومن علمه ومن مشيئته ومن قدرته ومن استطاعته ومن فعله، وعظموا شأن العبد، فعندهم هو الخالق لفعله وهو المريد لفعله وهو الذي شاء فعله، وجعلوا العبد هذا كأنه خرج عن مراد الله الكوني، عن مراد الله الكوني. بل إن بعضهم غلا وقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا بعد أن يقع. فمثلا عند أهل السنة والجماعة هذا الاجتماع الذي نحن فيه الآن، هل هو معلوم لله قبل وقوعه أم بعد وقوعه؟ معلوم لله أزلا وأبدا. لكن عند المعتزلة الغلاة أن الله لم يعلمه إلا بعد أن جلسنا في هذا المكان. مفهوم؟ عندهم أيضا هذا الفعل الذي فعلناه، هل خلقه الله أم أن العبد هو الذي خلقه؟ عندهم أن العبد هو الذي خلقه. إذن القدرية الجبرية في باب، والقدرية النفع في باب، وأهل السنة والجماعة في باب وسط، أثبتوا لله قدرة واستطاعة ومشيئة وعلما وغير ذلك مما يتعلق بباب القدر، وأثبتوا للعبد فعلا ومشيئة واستطاعة وقدرة وعليها يحاسب. وإلا العبد المشلول هل يحاسب الله عز وجل إذا ترك ما لا يستطيع فعله؟ لا يعاقبه ولا يؤاخذه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قبل أن ننتهي، ما هو السر والسبب الذي جعل الجبرية والمعتزلة يذهبون إلى هذا المذهب الذي ذهبوا إليه؟ هناك شيء جعلهم يقولون بهذا المذهب، اختلفوا في النتيجة واتفقوا في السبب. السبب عندهم قالوا لا يكون إلا ما يحبه الله، فالله عز وجل، أو قالوا لا يخلق الله إلا ما يحب، لا يخلق الله إلا ما يحب، ولا يريد الله إلا ما يحب، ولا يشاء الله إلا ما يحب. معنى قد ذكرت لكم أن المشيئة غير المحبة، المشيئة تكون في المحبوب غير المحبوب، هم لا، جعلوا المشيئة هي المحبة. إذن بما أنهم اتفقوا كيف اختلفوا في النتيجة؟ قالت الجبرية مشيئة الله هي محبته، فإذا كل ما يقع في الكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والسنة والبدعة والمحبوب والمكروه هو محبوب لله، هو محبوب لله. فصار عندهم الكفر محبوب لله، الزنا محبوب لله، الكذب محبوب لله، حتى قال بعضهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه، ففعلي كله طاعاته، كل فعل العبد هذا طاعات عند الله. ما السبب؟ أنهم جعلوا مشيئة الله محبته، فيقولون نحن نسير في محبة الله، حتى أن بعضهم وجد امرأته تزني مع رجل فقالت له شيء قدره الله علي وأراده مني وكذا، قال والله لاعتقادك لهذا الأمر أحب إلي من الدنيا وما فيها، وما عاتبها بعد ذلك، ما عاتبها. وبعضهم اعتق عبده بسبب أنه يرى الجبر، فيعتقدون أن الكافر والمؤمن كلهم طاع لله، لكن كيف يعذب الله عز وجل الكفار؟ هذا أمر آخر سيأتي إن شاء الله إذا استطعنا أن نذكره لكم، وهو أن الله عندهم فعال لما يريد، يعذب من شاء ويرحم من شاء. هذا ما هو صحيح، إنما يعذب الله عز وجل المستحق للعذاب، ويرحم الله المستحق للرحمة. نعود إلى قول المعتزلة. ماذا قال المعتزلة؟ قالوا الله عز وجل لا يخلق إلا المحبوب، ولا يعني يريد إلا المحبوب. إذن الزنا، الكفر، المعاصي، هذه لم يخلقها الله، خلقها العباد، فأثبتوا خالقين مع الله، كل عبد يخلق فعل نفسه، وعطلوا الله من خلقه، وقالوا الله لا يشاءها، لو شاء يعني لا يمكن أن الله يشاء هذا، فعطلوا الله من مشيئته، معناها أن مشيئة العبد غلبت مشيئة الله. قال رجل لعمرو بن عبيد: يا عمرو بن عبيد، إن اللصوص قد سرقوا ناقتي. قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فردها عليه. قال: لا حاجة لي بدعائك. قال له: لماذا؟ قال: إذا كان لم يرد أن تسرق فسرقت، أخشى أنه يريد أن يردها فلا ترد. وقال له آخر: يعني إذا كان الله، إذا كان الشيطان يريد والله يريد، وغلبت ما إرادة الشيطان إرادة الله، فأنا مع القوي منهما. يعني عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. فالآن عند المعتزلة أنت الذي تخلق فعل نفسك، ومشيئتك خارجة عن مشيئة الله، وقدرتك خارجة عن قدرة الله واستطاعة الله، إلى غير ذلك. هذا هو الضلال البعيد الذي أوصلهم إلى هذا، أنهم زعموا أن المشيئة هي المحبة، وأهل السنة والجماعة قالوا المشيئة تكون في المحبوب وغير المحبوب، فلذلك سلموا. الأمر الثاني أن الجبرية يعني لم ينظروا إلى باب الأمر والنهي. باب الأمر والنهي عندهم مطرح، لا تعمل بقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا بقول الله ولا تقربوا الزنا، اترك الأوامر والنواهي هذه وافعل الذي تريد، أنت مسخر لذلك عندهم. والمعتزلة عظموا باب الأمر والنهي وعطلوا القدر، فعندهم فاعل المعصية منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة يخلد في النار. فكل واحد منهم له طرف في الضلال، بينما أهل السنة عظموا باب القدر وأعطوه حقه، وعظموا باب الأمر والنهي وأعطوه حقه. هذا ملخص لهذه المسألة، وتوسعت فيه قليلا، وكان ينبغي أن لا أثقل عليكم، لكن هذا الباب لابد فيه من نوع من التوسع قليلا، فمن فهم فالحمد لله، ومن فاته شيء من الفهم فإن شاء الله في الغد نعلق على ما ذكره المصنف. ومع الأيام ومع توسع ماذا الدروس ستجدون إن شاء الله ما يكون فيه فهم لهذا الباب، والله المستعان.